قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، وأيتها الأخوات الكريمات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الخليجية. حتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، معنا هذه الرسائل التي وردت إلينا من حضراتكم على مدار الساعة. ونحن كما أذكر دائما أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نتلقى رسائلكم على مدار الساعة، كما أنه يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم أيضا الهاتفية للإجابة على كل أسئلتكم واستفساراتكم من خلال هذا البرنامج فتاوى الخليجية. مرة أخرى، حتى أتشرف باتصالاتكم ومهاتفاتكم، معي هذه الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل. السائل أو السائلة يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما أو ساعة من الماس أو من الفضة أو ساعة مطلية بالذهب؟ والله هذا سؤال وجيه، ونحن دائما نسعد أيها الأحبة الكرام أن شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا أصبحوا الآن يعني على دراية كاملة بهذا الأصل الشرعي العظيم، أن العلم قبل القول والعمل. فهم قبل أن يعملوا شيئا أو يقولوا شيئا مما يخص دينهم سواء كان في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات، فإن الواجب علينا جميعا أن نسأل أهل العلم قبل أن نفعل، ولا ننتظر حتى نفعل ثم بعد ذلك نسأل هل ما فعلناه صواب أم أن ما فعلناه خطأ. إذن الواجب علينا أن نبادر أولا بالسؤال قبل أن نقول وقبل أن نفعل. فهذا السؤال: هل يجوز أن نلبس خاتم الفضة أو خاتم الماس؟ وهل يجوز أن نلبس الساعة المطلية بماء الذهب؟ الجواب: لبس خاتم الفضة لا شيء فيه، إنما الخلاف في الذهب وهو معلوم حكمه، فحرام على الرجال لبس خواتم الذهب أو ساعات الذهب أو شيء من هذا القبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالحرير، الحرير الطبيعي، وأمسك بالذهب وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فإذا كانت السائلة، إذا كان صاحب السؤال رجلا، نقول خاتم الفضة لا شيء فيه، ولو لبست ساعة مطلية بماء الذهب فأيضا لا شيء فيها، إلا أن يكون هذا من الإسراف، أن تكون مكلفة الثمن. ماء الذهب ليس ذهبا في الحقيقة ولا يأخذ حكم الذهب الصحيح، إنما قد يكون من الإسراف، ونحن مأمورون بأن لا نسرف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان صرف أو مخيلة. فإذا كان لبسها وهي مطلية بماء الذهب وأنت رجل ربما يدخل في باب الإسراف، حينئذ نقول امتنع، أو يدخل في باب المخيلة وهو ما يسبب العجب والكبر، يعني يلبسها نوع من التكبر والعجب، فنقول هذا مما يضر نفسك، وبالتالي عليك أن تترك هذا إن سبب لك كبرا أو عجبا أو مخيلة أو إسرافا. أما إذا كان صاحب السؤال امرأة، فحينئذ نقول لها البسي سواء كان هذا من الفضة خاتم فضة أو خاتم من الذهب، كلاهما حلال على النساء، سواء لبست الساعة مطلية بماء الذهب أو مطلية بغير ماء الذهب، فهذا حلال دائما على النساء وهو من زينة النساء. ثم يبقى أمر الماس، هل هو يأخذ حكم الذهب أم لا؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن حكمه هو نفس حكم الذهب على الرجال، لأنه أغلى من الذهب وأنفس من الذهب، والمقصود أن لا يلبس الرجل ما يسبب له عجبا في نفسه أو يكون في نفسه زينة، وليس من شيمة الرجال التزين بما تتزين به النساء. لكن هناك من أهل العلم من لا يعطي الماس حكم الذهب، لكن الأولى هو الترك في حق الرجال، أما في حق النساء فإن هذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول: ما صيغة نية الصلاة وما حكمها؟ يقول: مع العلم أني أقول في صلاة الفرض نويت أداء فرض كذا، وللصلاة الفائتة نويت قضاء فرض كذا، فهل ما أفعله صحيح أم لا؟ أولا، النية في الصلاة ركن من أركانها، بل النية ركن في كل عمل شرعي، سواء كان هذا العمل صلاة أو كان غسلا أو كان صوما أو كان وضوءا أو كان حجا أو كان عمرة أو كان زكاة، النية ركن في جميع الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث كما هو معروف في كتب الصحاح وغيرها، أن يتلفظ المصلي بالنية، أولا لأن النية عمل قلبي، ثانيا لأنه لم يرد في أمر التلفظ بالنية باللسان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين شيء يحفظ. لم يكن النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولو فعله لنقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. كان إذا دخل في الصلاة يكبر، ولما أراد أن يعلم الرجل المسيء في صلاته كما هو خبره في الصحيحين قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يقل له إذا قمت إلى الصلاة فقل نويت أصلي صلاة كذا أداء أو نويت أصلي صلاة كذا قضاء، إنما قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يذكر أمر النية لأن النية عمل قلبي محض لا دخل للسان به. ولو كان التلفظ بالنية أمر مشروع مستحب كما يظن بعض العامة هدانا وهداهم الله لكان الأولى بفعل ذلك هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكان الأولى بفعل ذلك هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالتلفظ بالنية أمر محدث ليس من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، والله تبارك وتعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، والله تبارك وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لا بد أن يكون قصد المسلم أولا وأخيرا أن يتتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمل شرعي لا يصح إلا بشرطين اثنين، إخلاص العمل لله هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني موافقة العمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا سؤال يقول إذا أراد المسلم أن يصوم يوما وأن يفطر يوما فما الأيام من أيام الأسبوع التي يصومها؟ يا أخي الحبيب سؤالك سؤال حسن، وصوم يوم وفطر يوم من أحب صيام النوافل إلى الله تبارك وتعالى، فهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح أحب الصلاة أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وأحب الصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه صلوات الله وسلامه. فإذا أردت أن تقيم هذه السنة أخي المسلم فلو تصورنا جدلا أنك نويت من اليوم اليوم الاثنين نويت من اليوم أن تصوم هذه السنة وأن تلازم هذه السنة النبوية الطيبة المشهورة في صيام يوم وفطر يوم، فأنت نويت من اليوم أن تصوم، إذن ابدأ من غدا فستصوم الثلاثاء وتفطر الأربعاء ثم تصوم الخميس وتفطر الجمعة ثم تصوم السبت وتفطر الأحد وهكذا. افترض جدلا أنك نويت هذا الأمر من غد، وغدا الثلاثاء لتبدأ من الأربعاء، إذن ستصوم الأربعاء وتفطر الخميس، وستصوم الجمعة وتفطر السبت وهكذا. ولعل مراد السائل أيها الأحبة الكرام أنه إذا أراد أن يصوم يوما وأن يفطر يوما فإنه ربما يقع له صيام يوم السبت ولم يصم صيام يوم السبت في صيام هذه النفل. لعل مراده هذا أنه إن صام يوما وأفطر يوما فسيصوم حتما يوم السبت من ضمن هذه الأيام، وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلعل السائل أو السائلة أشكل عليه هذا الحديث ويقول النبي منع صيام النافلة، منع صيام السبت في النافلة، ولا يصام السبت إلا في فريضة، بنص حديث الصماء رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأنا أقول لك أخي السائل أن هذا الإشكال أو هذا الحديث وهذا الإشكال لا يقع معك ولا يقع عليك، لأن أهل العلم منهم من حمل الحديث، منهم من ضعف الحديث أصالة، ومنهم من رأى الحديث منسوخا غير معمول به، لكن الجمهور حملوا هذا الحديث على تخصيص السبت بصيام، إفراد السبت بصيام لادعاء مزية في يوم السبت، أو لاعتقاد مزية أو خاصية أو فضيلة في يوم السبت. أما من صامه وقد وافق صيام سنة من السنن، كأنه وافق أيام القمرية 13 و14 و15 من الشهر العربي، فإنه لم يرد ولم يتقصد صيام السبت، ولم يدعي مزية أو فضيلة في صيام السبت، ولم يفرض أيضا السبت. وإذا وافق السبت في يوم عرفة، يوم عاشوراء مثلا، أو في يوم تاسعاء، أو في يوم 11 من المحرم اللي هو اليوم الثاني بعد عاشوراء، وصامه واحد منا، فإنه لم يتقصد صيام السبت ولم يدعي للسبت فضيلة أو مزية مختصة به، فهذا لا شيء فيه، نقول له صم لأنك أردت صيام عاشوراء ولم ترد صيام السبت، أردت صيام تاسعاء ولم ترد صيام يوم السبت، أردت صيام 11 ولم ترد صيام يوم السبت، ولم تدعي للسبت مزية أو فضيلة خاصة به. وربما وافق السبت أيضا يوم عرفة، نقول صم إنما أردت صيام عرفة وما أردت صيام السبت مدعيا أن له فضيلة أو مزية خاصة به. الشاهد أعود فأقول من أراد أن يصوم يوما وأن يفطر يوما فإنها سنة مستحبة من أفضل سنن ونوافل الصيام عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فلا بأس أن يأتي يوم السبت معك سواء فيها أو ليس ضمنها أو في أولها أو في آخرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب في اتصال تقريبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي الحبيب.
معك أبو محمد من غزة.
يا هلا أبو محمد من غزة.
صحيح.
بارك الله فيك يا أبو محمد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في غزة وفي أهل غزة.
الله يكرمك.
فأنتم أهل العزة يا أهل غزة والله.
إذا كانت تقوم على الدين إن شاء الله.
اتفضل حبيبي.
إذا كانت تقوم على الدين إن شاء الله.
أحسنت.
سؤال يا شيخنا الفاضل، ما هو حدود الأمر المعروف عن المنكر للمواطن البسيط، يعني اللي هو ليس له مكانة معينة في مثلا في الحكم، مع أنه هناك كثير من المظاهر التي ينبغي الوقوف لها, يعني من منكرات كثيرة داخل المجتمع, وهذا بتهدم عمالة بتهدم. فنحن إلى أي مدى يمكن أن نسهم في منع هذا المنكر؟
جميل جميل يا أبو محمد, بارك الله فيك. في سؤال ثاني يا أبو محمد؟
وبارك الله فيك, لأنه نحن بحاجة. يعني السؤال الثاني بسيط, هو حول النقاب. الإخوة في غزة يعني بيتبنوا قضية النقاب, سمعت من مفتين عديدين أنه مستحب إلى ما ذلك, وإحنا نريد يعني كلمة موجهة في هذا الخصوص, يعني حول قضية النقاب بالتحديد.
حاضر, أبشر أبشر, بارك الله فيك,
جزاك الله
الله يكرمك, جزاك الله خيرا. أيها الأحبة الكرام, هذا الأخ الكريم أبو محمد من غزة, والله إن هذا الاتصال بالدنيا كلها. ليه يا أخوانا؟ أهل غزة المحاصرون, أهل غزة المهددون 24 ساعة على مدار الساعة بأعتى أسلحة الدمار وبجيش لا يرحم, وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين, الذين يدخل إليهم الطعام والشراب بالقطارة, ربما لا يكفي أحدهم مؤنة نصف اليوم من طعامهم وشرابهم, ومع ذلك هو يتصل لا ليسألنا والعياذ بالله طعاما أو شرابا, إنما ليسأل عن دينه. فحي الله هذا الرجل المبارك, وحي الله إخواننا المقيمين المحاصرين الصامدين في غزة أرض العزة. أسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفهم, وأن يداوي جرحاهم, وأن يشفي مرضاهم, وأن يفك أسراهم, وأن يعني ينصرهم على عدوهم وعدونا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الكريم يسأل, يقول ما هي حدود المواطن البسيط العادي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, خاصة وأن المنكرات موجودة في كثير من أرجاء المجتمع. أقول أخي الكريم أبو محمد, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل فرض كفائي, لكنه قد يتحول من فرض كفائي إلى فرض عيني. فرض كفائي يعني على جموع الأمة, إن قامت به إن قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الآخرين, أما إن قصرت فيه الأمة في مجموعها فإن الإثم يلحق الجميع. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما ينقلب إلى واجب عيني على كل أحد في حدود ولايته. فالأب له ولاية على بيته, على زوجه وعلى أولاده وعلى بناته, هذه ولاية الأب يمارس فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيا كان. ليه؟ لأنها ولايته وحدود استطاعته. النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. ففي حدود ولايتك في بيتك أنت مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكمل لكن بعد الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا ألف مرحبا.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤال.
اتفضل حبيبي.
والله انا والدي كان كاتب لي ثلاثة وريث عندنا انا اخواتي, يعني
ايوه
حرام ولا حلال؟
كتب لك والدك كتب لك ثلاث
يعني هم كلهم, كل واحد مثلا في واحد توظف وكلهم يعني كلهم متوفرين حال عني مثلا شوية.
يعني والد موضح للسؤال شوية
لو سمحت. احنا أربعة
اسمع يعني اسمع, وطي التلفزيون عندك عشان اسمعك من ال... ها وطي التلفزيون عندك يا
احنا اربعه في شيخنا حضرتك.
انتوا اربعه؟
اه
ايوه.
هم كلهم متوفرين الحال عالي شويه. فليا والدي بيكتب لي كتاب لي ثلاث قريط يعني.
ايوه كتب لك انت ثلاث قريط.
اه عايز اعرف حرام ولا حلال؟
حاضر بارك الله فيك بارك الله فيك. اعود الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل صاحب ولاية في محل ولايته واجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان ولايتك في حدود استطاعتك. فانت اب صاحب الولاية على البيت، المدرس صاحب الولاية على الفصل، مدير المدرسة صاحب الولاية على المدرسة، عميد الكلية صاحب الولاية على الكلية. قس على ذلك كل من كان صاحب ولاية، فإن هذه الولاية توجب عليه أن يأمر وأن ينهى، لقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الولاية وطرق التغيير قد يكون هناك نسبة وتناسب فيها، بمعنى الأب يمكن أن يغير باليد إذا كان صاحب المنكر ولده الصغير، يعني لحد مرحلة البلوغ يمكن أن يعنف ويمكن أن يضرب ويمكن أن يمنع باليد. لكن يفترض أن صاحب المنكر ابنه الأكبر، الولد في سن العشرين في سن الثلاثين ومتزوج وله أسرة وله وله، فبالطبع لا يتصور من الأب إذا أراد أن يغير المنكر عند هذا الولد أن يضربه، لأنها ليست سن ولاية الضرب عليه أو ولاية السيادة الكلية عليه. إنما في هذه الحالة تنتقل إلى الوسيلة الأخرى، ما لا أستطيع باليد أستطيع باللسان وأتكلم معه باللسان وأزجره. فإذا لم يستطع فربما انتقلنا إلى الوسيلة الأخيرة. لو أن الولد نصح مرة واثنين وثلاثة وهو كبير، عنده 25 عنده 30 سنة متزوج وله أولاد، فمثل هذا لا يضرب ولا يمنع باليد، إنما أنتقل إلى اللسان إذا انتفع فبها ونعمت، وإن لم ينتفع باللسان أنتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي إنكار المنكر بالقلب، زجر هذا الولد والامتناع نسبيا عن مكالمته، عن الحديث معه، عن الألفة معه، عن مؤاكلته، عن مشاربته، وأنكر ذلك بقلبي عليه. هذه من الوسائل المتعددة والآليات المتعددة في تغيير المنكر إن كان في محل ولايتي. أما إن كان السؤال عن المنكرات العامة وهي التي تكون في الشارع العام، أو أن تكون في مدرسة وأنا مدرس على الفصل فقط لكن ليس على المدرسة كلها، ليس على الجامعة كلها، لا ولاية لي على الجامعة، أنا عميد كلية واحدة فقط فلا ولاية لي على باقي الكليات، أنا موظف في العمل لا ولاية لي على جميع الموظفين والعمال، المنكرات اللي في الشارع العام، كل ما خرج عن حدود ولايتك إنما هو يقع تحت حكم الولاية العامة، حكم الشرطة والدولة والسلطة والحكومة هي المسؤولة. لكن هل معنى ذلك أن نقف مكتوش الأيدي أمام المنكرات؟ لا، حتى ولو خرجت عن حدود ولاياتنا يمكن أن ننصح باللسان، يمكن أن نعظ باللسان ما لم نخش الضرر، فإذا أتى اللسان بفائدة فهذا شيء حسن، وإلا انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي إنكار هذا المنكر بالقلب. لكن لا نكون سلبيين، يمكن أن أرفع أمر المنكر اللي في الشارع العام إلى السلطة الرسمية، إلى الحكومة، إلى الدولة. رأيت من يبيع المخدرات بلغ عنهم مباحث مكافحة المخدرات، رأيت هناك جرائم تتعلق بالآداب، هناك مباحث خاصة وشرطة خاصة بمكافحة سوء الآداب، رأيت هناك جرائم تختص بالأموال العامة والاختلاس من الدولة والسطو على أراضي الدولة، بلغ ما تسمى بإدارة مكافحة الأموال أو سرقة الأموال أو ما شابه ذلك. رأيت هناك أي جريمة لا أستطيع أنا أن أغيرها باليد، يمكن أن يغير باللسان فإذا أتى بثمرة فبها ونعمت، وإلا قمت بإبلاغ السلطة العامة التي يقع هذا المنكر في حدود ولاياتها ولا يقع في حدود ولايتي أنا وسلطاني أنا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع ملاحظة أننا إذا أمرنا بالمعروف فليكن أمرنا بالمعروف بالمعروف، وإذا نهينا عن المنكر فليكن نهينا عن المنكر أيضا بالمعروف، ليفتح الله لنا عقول وقلوب الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الأخ الفاضل الحبيب أبو محمد أيضا يسأل عن الخلاف المشهور عند أهل العلم في حكم النقاب. يا أخي الكريم، كلنا يعلم أن الأمة في أمر النقاب اختلفت فيه على قولين. القول الأول قول جماهير المفسرين وجماهير الفقهاء بأن النقاب مستحب، فضيلة ومستحب. والأمر الثاني أو القول الثاني هو ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله والحنابلة من أن النقاب واجب على كل مسلمة بالغة. لكن لم نسمع عن النقاب غير هذين القولين في الأمة حتى هذه السنوات الغابرة. الآن صرنا نسمع هناك أقوال أخرى في النقاب استحدثها من لا خلاق له. منهم من يقول النقاب عادة وليس عبادة، وهذا كلام باطل لم يسبقه أحد إليه. ومنهم من يقول النقاب بدعة، وهذا كلام باطل أيضا لم يسبقهم أحد إليه من أهل العلم الكبار الأئمة المشهورين، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والنووي وابن حجر والحافظ العراقي وابن كثير وابن جرير والقرطبي والإمام ابن تيمية وابن القيم، خلي ابن تيمية وابن القيم عشان دول وهابيين، كل هؤلاء الأئمة لم يسبقهم أحد بمثل هذه الأقوال، بل ربما لم يسمع هؤلاء الأئمة عن هذه الأقوال. النقاب مش من الإسلام، النقاب بدعة. والأدهى من ذلك من يقول النقاب ليس من الإسلام. يعني أنا موقن تماما أخي المسلم أخت المسلمة، والله وهذه الأخلاف عليها، أوقن تماما كما أوقن بوحدانية الله تبارك وتعالى، أنا أوقن تماما أن أصحاب هذه الأقوال يعلمون من دواخل قلوبهم وأنفسهم بطلان ما تتلفظ به ألسنتهم. والله الذي لا إله غيره لا يتصور هذا عاقل أبدا أن هذا الاسم الكبير واللقب الكبير يمكن أن يكون جاهلا بمسألة حكم النقاب في الأمة. مش ممكن، لا يتصور أحد أنه يقول بدع وهو مصدق لنفسه أو مقتنع بأن هذا قول صحيح سبقه إليه أحد من الأئمة. أبدا، مش ممكن، لا يتصور هذا عقل أبدا. أنا عن نفسي لا أوقن إطلاقا أن أحدا منهم يردد هذه الأقوال بلسانه ويعتقدها بقلبه، إنما قلوبهم تعلم أن ما تتلفظ به ألسنتهم لم يسبقهم إليه أحد من الأئمة. فما سمعنا من الإمام أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا كل الأئمة المشهورين المتبوعين أن أحدا منهم قال النقاب بدعة، ما حصلش. أو أن أحدا منهم قال النقاب حرام، ما حصلش. أو أن أحدا منهم قال النقاب عادة وليس عبادة، ما حصلش. أو أن أحدا منهم قال النقاب ليس من الإسلام. كل هذه الأقوال لم يسمع بها أحد من الأئمة ولا المفسرين ولا الفقهاء ولا المحدثين ولا شيء من هذا القبيل إطلاقا ورد على خواطرهم أبدا، إنما هي أقوال محدثة أصحابها يعلمون أنه ما أنزل الله بها من سلطان، والله تعالى أعلى وأعلم. أخذ للصدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، هلا.
السؤال ده ممكن سؤالين.
اتفضل حبيبنا.
السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة،
نعم،
نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
جميل،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما المقصود بهذه الآية؟ يعني
التوضيح
بلا زحمة يعني.
أبشر.
والسؤال الثاني
هاي، تفضل.
ألو،
معاك، تفضل.
السؤال الثاني، البعض يذهب إلى الحج أو العمرة، البعض من الناس يذهب فيأتي بحصو من المعركة تحت.
أيوة
حصو،
نعم.
ف... فهذا الحصر يعني على اساس يعني يتبرك فيه وهذا فما الحكم مع الحصر؟
ابشر. في سؤال آخر؟ في سؤال اخر؟ شكرا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب اعود الى الاخ السائل، يقول نحن 4 إخوة والوالد بارك الله فيه ورحمنا الله واياه في الدنيا والاخره كتب لواحد منهم 3 قراريط من الارض دون بقيه اخوانه، فهو يسال هل هذه الكتابه صحيحه وهل هذه القراريط مباحه له ام لا؟ نقول ان كان هذا الكتب، ان كانت هذه الكتابه كتبها الوالد لتكون بعد موته فهذا لا يصح. ليه؟ لأنك وارث من ضمن الورثة، فكون يكتب لأحد من الورثة وصية بشيء دون الآخرين فهذا لا يصح ولا يجوز، لا من الوالد ولا ممن كتب له. إذا أراد أن يحسن إلى والده فعليه أن يصوب خطأ والده وأن يصحح خطأ والده وأن يرد الأمر إلى قسمة الله ورسوله بينه وبين إخوان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أما إن كانت الكتابة في حياة الأب وملكه القراريط في حياة الأب فنقول هذه عطية، والعطية مشروعة، منحة وهبة مشروعة من الوالد لولده، لكن الخطأ فيها أنه لم يسو في هذه العطية بينه وبين أبنائه. اللهم إلا أن يكون الوالد أراد أن يعوض هذا الولد عن شيء سابق، بمعنى هذا هو الولد الأصغر، أما إخوانه الكبار فقد أنفق عليهم أبوهم زمنا طويلا، أنفق عليهم في التعليم والدراسة، أنفق عليهم في الزواج، أنفق عليهم في تأسيس البيت وفي بناء الشقة السكنية، ثم أراد أن يعوض الابن الأصغر الذي لم يأخذ حظه من هذه النفقات كلها فكتب له هذه القراريط عوضا له عن نفقات التعليم، عوضا له عن نفقات الزواج، عوضا له عن نفقات السكن الذي سبق أن منحه لأبنائه الآخرين اللي هم إخوان هذا الشاب، حينئذ سيكون أو ستكون هذه الهبة والعطية لا شيء فيها، ينتفع بها الابن ويستفيد بها الابن ولا هناك حرج على الأب إذا فعل ذلك. أو أن يكون الولد لا قدر الله اللي هو الأصغر الذي كتبت له هذه الوصية فقير وإخوانه أغنياء، فأراد أبوه أن يعين هذا الولد على أعباء حياته، هذا مما استثناه أهل العلم من التسوية بين الأبناء إلا في حالات كأن يكون الابن المعطى المكتوب له هذه الهبة فقير وإخوانه الآخرون أغنياء، أو أن يكون هذا الابن صغيرا فيستعين بهذه النفقات على أن حتى يكبر، أو أن يكون لا قدر الله مريض. هل إذا كان ولدي مريضا وأريد أن أنفق عليه 10,000 لابد أن أعطي الآخرين كل واحد منهم 10,000 أيضا؟ لا، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. فإن كان مريضا، إن كان صغيرا، إن كان تعويضا عما افتقده هذا الابن من نفقات أبيه على إخوانه السابقين، ففي هذه الحالة تكون القراريط حلال عليك وليس هناك حرج ولا خطأ على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أتريدون أن يكون لكم في البر سواء؟ قالوا نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، هذا إذا كان جميع الأبناء على درجة واحدة، أما إذا كان أحدهم مريضا أو صغيرا أو مسافرا غائبا أو فقيرا فإنه يجوز أن يعطى دون إخوانه الآخرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. طيب أخذ الصلدة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هو الشغل مع النصارى حرام ولا حلال؟
الشغل مع النصارى حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا.
بارك الله فيك. أعود أيها الأحبة لسؤال الأخ من العراق في قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لعله يسأل أن الآية أباحت بإطلاق متعة الرجال بالنساء، وليس الأمر كذلك، إنما الآية تبيح: يا أيها الرجال، يا أيها الأزواج، نساؤكم حرث لكم، فإذا أردتم المتعة مع نسائكم فافعلوا كل شيء إلا المحظور، إلا الممنوع. فالآية من باب العام المخصوص، خصت هذه الآية بحالة كحالة الحيض، فالله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن هذه حالة استثنت. أيضا الإتيان في الدبر كما ورد في الحديث الذي في سنن الإمام الترمذي وغيره بإسناد صحيح: ملعون من أتى امرأة في دبرها. إذن الآية مخصوصة بهاتين الحالتين، فالرجل يتمتع بامرأته أي تمتع شاء، سواء كان هذا في أي موضع من مواضع البدن إلا في وقت الحيض، فإنه يصنع كل شيء إلا الجماع وإلا الإتيان في الدبر، فإن هذا ممنوع على كل حال. هذا هو المعنى المراد بقوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ليست مطلقة، إنما مخصوصة بعدم إتيان النساء أثناء الحيض، ومخصوصة بعدم إتيان النساء في الدبر، لأن هذا ملعون فاعله وهو من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخ من العراق، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أهل التوحيد والسنة في العراق، وأن يحفظ علينا العراق بوابة المسلمين الشرقية، وأن يرد العراق إلينا سالما غانما قويا عزيزا فتيا شامخا إلى يوم الدين. الأخ يسأل يقول: الحج والعمرة بعضهم يذهب إلى هناك فيأتي بحصى من الأماكن المقدسة إرادة أن يتبركوا بهذا الحصى في بلدانهم إذا عادوا إلى مصر أو إلى العراق أو إلى غيرها، وهو يسأل هل هذا العمل مشروع؟ والجواب: هذا العمل قطعا ليس مشروعا، لأنه لا يشرع لنا أن نتبرك بأي شيء مطلقا إلا ما ورد الدليل بحله، ولم يرد دليل يبيح أن نتبرك بحجر أو أن نتبرك بحصن أو أن نتبرك بجبل أو أن نتبرك كما نرى من فعل بعض المهووسين بخروف أو بنعجة أو ببقرة أو بعجل أو بفأر. تخيل بعضهم يتبرك بالفئران في الهند، بعضهم يتبرك بالعجول البقر أعزكم الله أيضا في الهند، وبعضهم في بعض الأماكن ممن ينتسبون إلى الإسلام اسما وليس حقيقة، رأيناهم أمس على الفضائيات يتبركون بالخروف، خروف الذبيحة، يتبركون بالخروف، يضعون أيديهم على أصواف الخروف ويتمسحون بها ويمسحون بها أبناءهم. كل هذا لم يرد به دليل عن النبي عليه السلام. تأملوا أيها الأحبة الكرام، لما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الحجر الأسود عند الكعبة، وهو أعظم حجر في التاريخ، الحجر الأسود هذا أعظم حجر ورد خبره وذكره في تاريخ الدنيا كلها، ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ المشروع في الحجر الأسود أن تستلمه وأن تقبله إذا أتيحت لك الفرصة في حج أو عمرة، طوافك في حج أو عمرة أو حتى طواف قدوم أو حتى طواف نافلة، فالمشروع أن تستلمه بيدك وأن تقبله. أما إذا كان هناك زحام واستطعت أن تستلمه بيدك فبها ونعمت، إذا كان هناك زحام أكثر وأشر إليه إشارة باليد. لكن وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الحجر الأسود وهو يخاطبه ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لا يشرع لنا أن نتبرك بحصن ولا بحجر ولا بقبر ولا بضريح ولا بمقصورة الحسين رضي الله عنه ولا حتى بمقصورة ولا بضريح الإمام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا بالسيدة زينب ولا بالسيد البدوي ولا بشيء من هذا القبيل، لأن هذه المقاصير أصلا والقبور والأضرحة مخالفة لشرع الله ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هديه ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا عن الأرض إلا سويته. هذه وصية النبي لمين؟ لمين أيها الأحبة الكرام؟ تخيلوا، للإمام الجليل الصحابي الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، أو ولا صورة إلا لطختها. ويأتي سيدنا علي رضي الله عنه أبو الحسن أبو الحسين يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. أين هؤلاء المهوسون من الروافض ومن الإثنى عشرية ومن الشيعة الذين يسمعون هذه الأحاديث النبوية عن سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وعن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب والد الحسن والحسين، وهو يقوم ويكلف أبا الهياج الأسدي بنفس المهمة والوظيفة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. فنحن معشر أهل الإسلام لا نتبرك بحجر ولا نتبرك بشجر. الصحابة لما رأوا أعداؤهم لهم شجرة يسمونها ذات أنواط يضعون عليها سيوفهم وأسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأنه لا يتبرك بشيء من خلق الله أبدا إلا ما أباح الله عز وجل أن نتمسح به أو أن نقبله أو أن نستلمه، كالحجر الأسود وكالملتزم من الكعبة المشرفة. أما ما سوى ذلك فلا نلتمس البركة إلا من الله تبارك وتعالى، ولا نعتقد النفع ولا نعتقد الضر إلا في الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بارك الله فيك سألت سؤالا طيبا، تقول: هل يجوز الشغل مع النصارى؟ إذا كنت تريدين بالسؤال هل يجوز أن نكون جمع من الموظفين والعمال في مكان واحد، منا المسلم ومنا النصراني، سنعمل معا في ورشة أو في شركة أو في محل أو في إدارة حكومية أو شيء من هذا القبيل، فإنه ليس هناك مانع في الشرع يمنع ذلك. كان الصحابة يبيعون ويشترون في أسواق المدينة، وأسواق المدينة مملوءة باليهود، ومع ذلك كانوا يجتمعون في سوق واحد ويبيعون ويشترون. إذن فليس هناك مانع أن نكون زملاء عمل في مكان واحد، وبعضنا مسلم وبعضهم مسيحي. أما إذا أردت أن يعمل المسلم تحت ولاية المسيحي في العمل، كأن أكون عاملا في إدارة أو موظفا في إدارة ورئيس الإدارة مسيحي نصراني، أو أن يكون الشركة نفسها يملكها نصراني، فإن هذا أيضا لا بأس به، عمل يجوز، شريطة ألا تكون هذه الولاية تتعدى ولاية العمل إلى ولاية الدين. بمعنى طول ما هو سيبني أعمل ولا يتولاني بشيء في أمر ديني، لا يمنعني من صلاة مفروضة
ولا يمنعني من صوم مفروض ولا يجبرني على فعل محرم كشرب خمر أو شيء من هذا القبيل أو أكل خنزير، فإن العمل معه لا بأس به. إذن هناك فارق بين أن تكون ولايتي في العمل تحت هذا النصراني أقول هذا العمل جائز ما لم تؤثر هذه الولاية على ولاية الدين على ديني، إنما لو ولاية شغل فقط يأمرني في الشغل ينهاني عن الشغل الفلاني، اذهب للمأمورية الفلانية، اعمل العمل الفلاني، لا تفعل الشيء الفلاني، هذا كله في حدود ولاية العمل فهذا لا بأس به. إنما لو قال لي اشرب هذا الخمر أقول لا، ولايتك علي في العمل وليست في الدين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول اعمل هذا المحرم أقول لا، ولايتك في العمل وليست في الدين. أردت أن أصلي الظهر وأوشك وقتها أن يضيع فمنعني من صلاة الظهر أقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا تمكنت من فرض أمري عليه وأداء ما أوجب الله عز وجل فبها ونعمة، أما إذا لم أتمكن من أداء فرضي أو الامتناع عن فعل المحرم الذي يجبرني عليه في هذه الحالة نقول اترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر تكون ولايتك فيه تحت ولاية رجل مسلم مثلك. إذن يا أخوانا يمكن أن نتزامل في العمل مسلمين مع بعض النصارى، هذا لا بأس به، ونتعامل معهم معاملة حسنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن يكون صاحب العمل نصراني أعمل أيضا لا بأس بذلك، إلا إذا تدخل في ديني فمنعني من إقامة ما فرضه الله عز وجل علي أو أوجب علي أو اضطرني أن أفعل شيئا من المحرمات، في هذه الحالة نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تبحث حينئذ عن عمل آخر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. بقي معنا 3 دقائق معدودة، والمخرج يعني يرفع راية الإنذار 3 دقائق فقط وإلا. طيب، السؤال يقول هل صحيح أنه لا يجب صيام يوم الجمعة منفردا؟ تقصد لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا في النافلة؟ نعم، ورد النهي النبي صريحا عن ذلك، لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. إنما الجمعة منفردة في النافلة لا يجوز أن تصام الجمعة منفردة إلا في حالة كانت الجمعة في يوم عرفة، فأنا أردت عرفة ولم أرد الجمعة، كانت في يوم عاشوراء أردت عاشوراء ولم أرد الجمعة. أما نافلة الجمعة فقط فإنها لا يجوز إلا أن تكون صمت يوما قبله أو صمت يوما بعده، لأن النبي دخل على أم هانئ في يوم الجمعة وهي صائمة، قال أصمت أمس؟ قالت لا، اللي هو الخميس. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فدل ذلك على أنه لا يجوز إفراد الجمعة وحده بصيام نافلة إلا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده ما لم يوافق هذا يوما كيوم عاشوراء أو يوم عرفة، والله أعلم. آخر سؤال في 1:30 متبقية، هل القول يجوز من طرف المؤذن عندما يقول في الأذان بعد لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة عارف إيه والسلام عليك أول خلق الله وخطر؟ لا، بعض المؤذنين يفعل هذا في بعض الريف وبعض القرى، بعد أن ينتهي من الأذان في الميكروفون أو على المنارة يقول الصلاة والسلام عليك ويتمايل بها، يا رسول الله الصلاة والسلام عليك، يا حبيب الله، يا مش عارف أول خلق. كل هذا أيها الأحبة الكرام لا يجوز. وخذ بالك لما نقول لا يجوز مش معنى كده أن الصلاة على النبي لا تجوز أو أن الصلاة على النبي بعد الأذان لا تجوز. السنة على المؤذن والمستمع أن يصلوا على النبي بعد الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، لكن ليست بهذه الهيئة التي يفعلها المؤذن، وأن يجعل هذه الصلاة جهرية ملتصقة بالأذان. إنما أنت مؤذن خلصت أذانك يعود حكمك حكم بقية الناس في سرك. قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو الأفضل أن تقول صيغة الصلاة الواردة في التشهد: الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر. أما ما يفعله هؤلاء المؤذنون بهذه الصورة فليس من هدي النبي في شيء، وإياك إياك أن تحدث في دين الله ما ليس منه. فالنبي يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم، سعدت برسائلكم، وسعدت أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله تعالى بصفة خاصة أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر إخواننا في العراق في العراق، وأن يرد إلينا العراق عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وأن يرد إلينا بيت المقدس عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وأن يجعل هذا يا ربي مما تقر به أعين أهل الإيمان من المسلمين والمسلمات. أيها الأحبة الكرام، الشكر موصول لفريق العمل، والشكر الخاص لمخرج هذا اللقاء الأستاذ محمد علي ماهر، والشكر أيضا لمصور هذه الحلقة محمد عمارة. سبق أن دعوت له بالزواج، وأنا أدعو اليوم أيضا له أن يزوجه، وأن يزوج من لم يتزوج من المسلمين، هو وإخوانه من فريق العمل من العزاب. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا عاجلا غير آجل، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.